إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون عباد الله، إن من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى جبل الإنسان على حب الأولاد وعلى نيل الذرية، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل على العباد. وإذا أراد العبد أن يعرف قدر هذه النعمة فلينظر إلى ذلك المحروم الذي لم ينجب أولادا ولم يرزق أولادا، كيف شغفه ولهفه إلى الأولاد. نعم أيها الناس، فكما أنها نعمة، والنعمة تحاط بشكر الله سبحانه وتعالى والقيام بما أمر الله سبحانه وتعالى ووضع هذه النعمة في المكان المطلوب، وكما أنهم نعمة فهم أيضا فتنة يبتلي الله عز وجل بهم من يشاء من عباده. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يبتلي الله عز وجل الناس بهؤلاء الأولاد. أيشكرون الله سبحانه وتعالى على رزقه سبحانه وتعالى لهم أولادا فيقومون تجاه هؤلاء الأولاد بما أوجبه الله عز وجل عليهم من الحقوق والواجبات؟ أيها المسلمون عباد الله، إن أولادنا أمانة في أعناقنا، ولذلك جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقبل ذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أمر الله عز وجل المؤمنين بوقاية أنفسهم من النار، ولا تكفي هذه الوقاية، بل ضم إليها وقاية الأهل، والأهل من جملتهم الأولاد والذرية ذكورا وإناثا. بل وروى الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظه أم ضيعه حتى يسأله عن أهله. يسألك الله عز وجل يوم القيامة عن كل ما استرعاك من أهلك ومن غيرهم، حتى خص هذا الجانب بالسؤال لأهميته حتى يسأله عن أهله. فنحن جميعا مسؤولون يوم القيامة عن هؤلاء الأولاد وعن هذه الذراري. أيها المسلمون عباد الله، إن هناك أسس وقواعد يبني عليها المسلم صلاح ذريته وصلاح أبنائه وصلاح بيته. هذه الأسس كثيرة جدا، نختصر في هذا المقام المهم منها. فأول ذلك، فأول الأسس التي ينبغي أن تحقق وأن يسعى في نجاحها اختيار الزوجة الصالحة. فإن الأبناء سريعا ما يتأثرون بأمهم، خصوصا الإناث منهم. فاختيار الزوجة الصالحة أمر مطلوب وأمر مهم في صلاح الذريات. ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. فليظفر بذات الدين قبل أن ينظر إلى الجمال أو إلى الحسب والنسب، ينظر جانب الدين في المرأة، فإن جمالها في دينها وفي صلاحها وفي استقامتها. فالأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. أيها المسلمون عباد الله، لا يكفي أن نرزق أولادا، لا يكفي ذلك، بل المطلوب أن يكون هؤلاء الأولاد وأن تكون الذرية صالحة. فلا خير في ذرية غير صالحة، ولا بركة فيها، ولا نفع فيها في الدنيا ولا في الآخرة. نعم أيها المسلمون، فإن صلاح الذراري وصلاح الأولاد ينتفع صاحب ذلك نفعا مباركا في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك فإن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام حرصوا غاية الحرص على أن تكون ذراريهم صالحة تقية نقية مؤمنة موحدة لربها سبحانه وتعالى. لم يكتفوا بطلب الذرار فحسب، بل اشترطوا في ذلك أن تكون هذه الذريات صالحة. فلا تغتر أيها المسلم بأن تكون كثير الأولاد ذكورا وإناثا، بل تفتخر وتعتز وتفرح إن كان أولادك صالحين. أما إن كانوا غير ذلك فابكي على نفسك واسعى جادا مجتهدا في صلاحهم لتحظى بنفعهم في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك ذكر الله عز وجل جملة كثيرة من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام كيف كان ابتهالهم وكيف كان تضرعهم إلى الله سبحانه وتعالى في طلب الذرية الصالحة، في طلب الذرية الصالحة. هذا الذي ينبغي علينا جميعا أن نحرص عليه. ذكر الله عز وجل ذلك على سبيل البيان والتوضيح بأنه تقبل دعاهم فوهبهم ذراري صالحة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم عن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال الله عنه: قال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. انظر إلى هذا الدعاء المبارك من هذا النبي الكريم، دعا الله عز وجل أن يجنبه الشرك بالله وعبادة الأصنام، ومع ذلك لم يكتف بالدعاء لنفسه بل ضم أولاده وذريته إليه فاستجاب الله دعاه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. انظر إلى هذا السؤال، عن ماذا نتج ومن أين جاء يعقوب؟ من سلالة إبراهيم ابن ابنه. استجاب الله دعاء إبراهيم فخرج أبناؤه موحدون، وكذلك حرص هؤلاء الأبناء أن تكون ذرياتهم وأبناؤهم على التوحيد والإسلام. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال الله أيضا في كتابه الكريم عن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة. من منا دعا نفسه بهذه الدعوة؟ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. دعا الله أن يجعله مقيما للصلاة. ولما عرف إبراهيم قدر هذا الأمر القيام بالصلاة ضم ذريته وضمنها في الدعاء وأردفه وتقبل دعاء. استجاب الله دعوة نبيه إبراهيم فخرج من إبراهيم إسماعيل. قال الله في كتابه الكريم: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة. استجاب الله دعوة أبيه وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هكذا أيها الناس، فإن الدعاء أساس عظيم في صلاح الذرية وفي استقامتها. نعم أيها الناس، وقال الله أيضا عنهم في كتابه الكريم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إلى أن قال الله فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ذريات تتابع الصلاح فيها وتوالى الخير معها. فلما رأى زكريا هذا الأمر قال الله عنه هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية. فقط لا بل قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. استجاب الله له فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. ما صفته؟ مصدقا بكلمة من الله نبي وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. نعم أيها الناس. وقال الله عن إبراهيم رب هب لي من الصالحين. إذن أيها الناس لا نكفي أن تكون لنا الأولاد والبنات ويكونوا بكثرة. إن لم يكونوا على صلاح فلا خير فيهم. إن لم تكن ذريتك صالحة فلست قرير العين ولست من السعداء. وإن كان أولادك على فساد وفي ضياع وأنت مسرور وسعيد فاعلم أنك على خطر. واسمع إلى قول الله عز وجل وهو يصف عباد الرحمن كيف كان ابتهالهم وطلبهم لهذه الذراري. قال الله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لن تقر عينك أيها المسلم بذريتك إلا إذا كانوا صالحين. لا تقر عينك بولدك إن كان ذا مال أو كان ذا جمال أو كان ذا جاه وسلطان. قرار عينك حقيقة أن يكون هذا الولد صالح تنتفع به في الدنيا والآخرة كما سيأتي بيان ذلك. أيها المسلمون سمعتم أن اختيار المرأة الصالحة أساس عظيم ومتين في صلاح الدراري وفي صلاح الأبناء والأولاد. هكذا أيها الناس يبين النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا جاءت المرأة يشرع للمسلم إن دخلت عليه امرأته أن يحصنها كما جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا دخلت زوجة أحدهم عليه أن يأخذ بناصيتها ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. هكذا أيها الناس تحصن النساء لتسلم الذراري وليسلم الأولاد من الشرور. ولذلك شرع للمسلم عند أن يأتي أهله أن يحصن نسله بالتحصينات الشرعية. فإن كثيرا من الناس يدخلون على نسائهم بالموسيقى وبالطبول والمزامير مما يجعل للشياطين فجوة وبابا في الدخول إفساد الدرارم وفي إفساد الأبناء. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قدر أو قضي بينهما ولدا لم يضره شيطان أبدا. استبدل كثير من الناس هذا الحصن الحصين بالأغاني وبالصخب والطرب، استبدله كثير من الناس بالنظر إلى القنوات الفضائحية والإباحية يتمرس عليها ويتشبه بها ويقلدها. أين عقول المسلمين؟ صارت أزواجهم وأنكحتهم أنكحة أوروبية وشرقية وغربية. متى كنا نعرف ومتى كنا نعهد أن تخرج نساء المسلمين خصوصا في بلاد اليمن، هذه البلاد التي ما زالت فيها الغيرة والعفة والشرف والمروءة، أن تخرج في الليل في مواكب السيارات يرفعن أصواتهن بالأغاني والتصفيق ويرفعن أصواتهن بالصغرطة وغير ذلك. أين عقول الناس؟ أين عقول المسلمين؟ تملأ السيارات بمثل هذا فيخرجون في الليل. متى كنا نعرف هذا في بلادنا؟ أهذا يؤذن بخير؟ لا والله، إن هذا يؤذن بالشر ودمار على العباد والبلاد. وهذه الأزوجة والأنكحة والعرس الذي يقوم على هذه الأمور لأنها ذنوب ومعاصي، في الغالب أنها لا تدوم لأنها نعم، والنعم عند أن تقابل بالنقم وبالسخط عند أن تقابل بالمعاصي والمجاهرة بها. فالله عز وجل عزيز ذو انتقام، وهو سبحانه وتعالى بالمرصاد، فليحذر العبد من هذه الأمور التي تفسد ذريته ونسله وأبناءه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيضا من الأسس والقواعد التي يبنى عليها صلاح الأبناء رقيتهم. كثير من الناس يستهين بهذا الجانب، رقية الأولاد وتحصينهم بالتحصينات الشرعية. فقد جاء في البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمسح على رأس الحسن والحسين ويقول: رقية أبيكم إبراهيم لإسماعيل وإسحاق، أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هل مسحت يوما على رأس ولدك وقلت هذا الدعاء؟ يوجد في أوساطنا من لم يعرف ذلك، وهذا إن نتج فإنما يدل على عدم حرص الكثير منا على صلاح أبنائه. كذلك من الأسس والقواعد التي يبنى عليها صلاح الذرية والأولاد وصلاح البيوت، تعويد الأبناء ذكورا وإناثا على الطاعة وعلى الطاعات عموما، على الصلاة والصيام وغيرها، فإن هذا أمر مطلوب بل واجب على كل مسلم أن يقوم بهذا الأمر في بيته، فيتفقد أولاده في صلاتهم وعبادتهم وفي استقامتهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام تخلف عنه كثير من المسلمين فلم يقوموا بتحقيقهم، ولو أنهم قاموا بتحقيقهم لنالوا خيرا كثيرا من أولادهم، أي بسبب صلاح أولادهم عند أن يربى الطفل من هذا العمر المبكر على حب الصلاة، سواء كان ذكرا أو أنثى سينشأ الطفل على ذلك، على حب الصلاة. فإذا نشأ الطفل على ذلك من الصعب أن يتخلى. إذا أردت أن تعرف هذا فانظر إلى حال كثير من المسلمين في صلاة الفجر. كثير منا من معه في بيته أكثر من 2 أو 3 من أبنائه، وربما كانوا شبابا، يخرج ليصلي وأبناءه في البيت نيام. يا هذا إنك تتركهم على هذه الحالة، وأعظم من ذلك إذا كانوا قطاع صلاة فإنك تحميهم وهم مجرمون، فإن قاطع الصلاة مجرم كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك. فهل ترضى أن يعيش معك ويؤكلك ويشاربك ويساكنك ويجاورك مجرم من المجرمين؟ لا ترضى بذلك أبدا. لكن لتعلم أن تفريطك في هذا الجانب يسبب إلى حلول مثل هذه الصفة القبيحة في بيتك. الأمر بالصلاة، سمعتم قول إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. كثير من الناس يتهاون في ذلك، أبناؤه في الأسواق يتسكعون من حانوت إلى حانوت، حوانيت الأثار والإنترنت. أنا أنصح أصحابها شفقة عليهم والله، لأنهم إخوان لنا والأبناء أبناؤنا. ما نقول هذا الكلام لا عداوة والله، وإنما نقوله شفقة ورحمة وبراءة للذمة بين يدي الله عز وجل. فإن هذه الأماكن صارت بئر فساد في المدن والمجتمعات، يفسد فيها كثير من الأبناء، يكفيهم قطع الصلاة. أضف إلى ذلك ما يمارسونه من الأمور في تلك الأماكن كالنظر إلى المحرمات، كالسب والشتم، بل ربما يسب الدين في أوساط هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نصيحة لأصحابها أن يسلكوا الطرق الشرعية في طلب الرزق الحلال. الله عز وجل ما سيضيعك إن صدقت معه سبحانه، ما سيضيعك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإن فيها سببا، فإنها من الأسباب التي يفسد بها الأولاد وتجعلهم يقطعون الصلاة ويكذبون على والديهم، وربما تسببوا في السرقة من أجل أن يذهبوا ويلعبوا بتلك الآلات. أيضا أيها المسلمون، من الأسس والقواعد التي تقوم عليها صلاح الذرية تفقد الأبناء مع من يجلسون ومع من يذهبون ومن يماشون. لا تهمل هذا الأمر ولا تستحين به. كثير من الناس ربما يعرف أن ولده على غير صلاح، فإذا نصح يقول ما استطعت. وبعضهم يأتيك بقاعدة ويقول: إذا كبر ابنك خاوه، هذا كلام ما هو صحيح على إطلاقه. إن كنت صادقا في الحرص على نجاة ابنك فقم بنصحه والدعاء له وشد عليه في المكان الذي يحتاج إلى شد إلى غير ذلك من الوسائل، تتلطف به، تهدي إليه، لتكون سعيا في صلاحه ونجاته بين يدي الله، وتبرأ ذمتك بين يدي ربك سبحانه وتعالى. فإن الصاحب صاحب، وكم من شاب صالح جلس مع شلة فاسدة فأفسدته، كم من شاب مصل فجالس قطاع صلاة فترك صلاته، كم من شاب على استقامة وخير فجالس المفسدين فأفسدوه، لأنه سريعا ما يتأثر الجليس بجليسه. جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة كريهة. كذلك أيها الناس، من الوسائل والأسباب التي تكون بها صلاح الذريات النظر في ملابسهم وفي شؤونهم وأحوالهم، خصوصا النساء والبنات، فإن هذا الجانب قل من ينبه عليه وقل من يتنبه له من أولياء الأمور. النظر في الحجاب، النظر في اللباس، النظر في الدخول والخروج، إنها أعراض، إنها أعراض، إنه شرف، إنه شرف. إن انكسر هذا الشرف وتحطم هذا العفاف سيمشي صاحب ذلك منكس الرأس مهينا دليلا في أوساط الناس إلى أن يموت. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما قط، وذكر منهم: ونساء كاسيات عارية مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هل ترى يا عبد الله أن زوجتك أو ابنتك أو من تعولها تحرم الجنة؟ لا ترضى بذلك. إذن فلا تتسبب بتساهلك في حرمانها من دخول الجنة دخولا أوليا. صارت أكثر النساء تخرج إلى الأسواق الأب مخزن من بعد الظهر إلى الليل، والأم في بيت من البيوت لا تدري أين تذهب ابنتها، وربما اشترت لها جوالا تحمله هذه المسكينة فتذهب به إلى محلات الجوالات أو إلى غيرها، إلى بعض أولئك الصقر الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى، فيأتونها ببعض الكلمات المعسولة فيغرها ويخدعها ويحمل لها جوالها بما يغضب الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، هذا الجانب حصل فيه تساهل وحصل فيه تفريط من كثير من المسلمين. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل كما سمعتم على عدم الحرص على صلاح الذرية. وختاما، فإن صلاح الذرية إن صلحت فنحن المنتفعون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منهم: وولد صالح يدعو له. لن يدعو لك ولدك إلا إذا كان صالحا، أما إذا كان فاسدا ربما دعا عليك، وقد سمعنا هذا بآذاننا ممن يدعو على أبيه لأن أباه لم يترك له تركة ولم يخلف له مالا، وأنه أحرمه من كذا وكذا وكذا، لأن الأب كان صالحا، ويوم أن مات الأب حرم من الدعاء من هذا العمل الذي يأتي إليه وهو في قبره يوم أن كان ولده فاسدا غير صالح. نعم أيها الناس، بل وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد ليرفع الدرجة في الجنة فيقول يا رب بما هذا، فيقول الله له باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. هكذا أيها الناس، ولن يستغفر الابن كما سمعتم إلا إذا كان صالحا في الغالب. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يصلح ذرارينا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان الذين يجاهدون لأجل إعلاء كلمتك، انصرهم في فلسطين وفي العراق وفي سوريا وفي أرض صعدة وفي كل بلاد يا رب العالمين. اللهم كن معهم يا قوي يا متين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا متين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. صلى الله وسلم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.